الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون.
هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الآية يقول جل وعلا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هذه الآية الكريمة عتاب من الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم، وفيها بشارة بأن الله جل وعلا عفى عنهم وما ابتلاهم به ليكفر الله عنهم به ما حصل منهم. والصحابة رضي الله عنهم هم خير الأمة، ولو حصل ما حصل منهم من تقصير فإن الله جل وعلا قد بشرهم بالعفو والمغفرة ما ليس لغيرهم، ومقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعرض للصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا مد ولا نصف المد. ولما قال عمر رضي الله عنه لحاطب ابن أبي بلتعة حينما بعث الخطاب لكفار قريش: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهم رضي الله عنهم لهم مواقف جليلة وعظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سجل الله جل وعلا رضاه عنهم في كتابه العزيز، وهم ليسوا بمعصومين، لكن مواقفهم الجليلة العظيمة يكفر الله جل وعلا بها ما حصل من بعضهم. فالحذر الحذر من التعرض للصحابة كما يتعرض بعض أهل الأهواء فمن يتعرض للصحابة رضي الله عنهم فقد عرض نفسه للخطر ووقع في الهلاك، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالوا بفضل الصحبة ما لا يناله غيرهم، وفضل الصحبة لا ينال، وموقفهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعادل عمر أي واحد من غيرهم في الطاعات، ومواقفهم جليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يؤدب عباده ويوجههم ويعلمهم ويبشرهم جل وعلا بالعفو. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، فهو بشرهم جل وعلا بالعفو قبل العتاب. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصعدون بمعنى تذهبون صعد في الجبل، وأصعد مشى على وجهه في المنخفض والمرتفع والوادي وغيره. ولا تلوون على أحد، لا تلوون لوى بمعنى التفت إليه، كأنه لوى عنق راحلته إلى هذا الشيء، أو لوى عنقه هو وتوجه إلى هذا الشيء، يعني لا تلتفتون إلى أحد. هربتم من الأعداء ولا تلتفتون لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من المنادين. والرسول يدعوكم في أخراكم، والحال أن ذهابكم وفراركم وتصعيدكم ما كنتم في وسط الأعداء، كان الموالي للأعداء هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم في المجيء إليه، يعني ما كان ينبغي هذا الفرار وأنتم ما بشرتم الأعداء ولا قربتم منهم. بينكم وبين الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعوكم، وقد عرف عنكم الاستجابة لأمر الرسول وطلبه صلى الله عليه وسلم، وهو أعز شيء عندكم، ومع ذلك ما لويتم عليه ولا التفتتم له، هذا عتاب. والرسول يدعوكم في أخراكم، ما كان يدعوكم وهو أمامكم فذهبتم مسرعين إليه، يدعوكم وهو خلفكم وأنتم مصعدون ذاهبون منطلقون. منهم من وصل المدينة رضي الله عنهم من الفرار، ومنهم من صعد الجبل جبل أحد، وتفرقوا خوفا من القتل رضي الله عنهم. وما دامت هذه حالكم عاقبكم الله فأثابكم. الإثابة تطلق على المجازات بخير أو شر، فأثابكم غما بغم. الغم هو الظلمة أو التغطية أو الخفاء، ومنه ما يحصل من ضيق الصدر والكآبة، لأن الهلال يقول فإن غمي عليكم فاقدروا له، يعني اختفى ما ظهر لكم. فأثابكم غما بغم، غما مع غم، أو غم فأثابكم غما على غم، وأثابهم الله جل وعلا وعاقبهم بغموم كثيرة، منها الجراحة التي حصلت فيهم، ومنها القتل الذي حصل فيهم لبعضهم، ومنها اطلاعهم على خالد بن الوليد ومعه جيش الكفار قد على الجبل فوقهم يرميهم ولا يرمونه، ومنها فوات المغنم الذي ظفرتم به وبدأتم في جمعه تركتموه، ومنها وهو أعظمها وأشدها ما أشيع بينكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. توالت هذه الغموم والهموم للمصلحة، ربما صحت الأجسام بالعلل، والامتحان يسفر عما خفي من الحكم والأسرار. أثابكم الله جل وعلا وجازاكم وعاقبكم بهذه الغموم الكثيرة لأجل أن ما يحصل بعد هذا يكون عندكم شيء من المناعة والقوة والصبر. يعني هذه فالمصائب تقوي الإنسان، لأن الإنسان اللي ما جرب المصائب عند أي مصيبة يضعف. الإنسان الذي ابتلته وتعرض للمصائب يصير عنده قوة وصبر أكثر، يصير يتحمل المصائب التي تأتيه فيما بعد، وكل مصيبة تحصل تهون المصيبة التي قبلها. أثابكم بهذه الغموم لماذا؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي يذهب عنكم الحزن على الذي أصابكم من الأمور وعلى الذي حرمتم منه من الخير بعدما أشفقتم بعدما تمكنتم منه، لأنهم عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجمعوا غنائم، كانت غنائم عظيمة هرب عنها الكفار، تركوها وهربوا عنها، فاجتمعوا على جمع الغنائم، فهذه بعدما ظفروا بها فاتت. وأصابهم ما أصابهم من هذه الأمور الواقعة والشيء الذي هو مشاع، مشاع ولا حقيقة له، الواقعة الجراحة والقتل وما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاهم بهذا. ثم ظهر لهم فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير وسلامة، سري عنهم وذهبت هذه الغموم كلها. يعني لو لم تشع هذه لربما بقي في نفوسهم شيء من الضيق والحرج والتعب، وكيف فات علينا هذا، وكيف قتلونا الكفار، وكيف عملوا. لكن لما تبين الأمر والحقيقة والواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بخير وعافية سري عنهم كل شيء. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وكل هذه كلها الله جل وعلا خبير بها ودبرها وأرادها سبحانه وتعالى كونا وقدرا. ولو لام عليها فهو أرادها سبحانه، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا ما أراده الله. فإقدام القاتل على القتل بإرادة الله جل وعلا، هذا ما أراده الله. وهزيمة المسلمين بإرادة الله جل وعلا، ومعصية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله جل وعلا ليعذبهم. والشيء يكون مراد ولو لام عليه المرء، ويلام عليه المرء. الله جل وعلا أراد الكفر من الكافر كونا وقدرا ويلومه عليه، وأراد المعصية من المؤمن، فالمؤمن إذا عصى الله جل وعلا ما يكون خرج عن إرادة الله، ويلام المؤمن على معصيته، يقال لما تعصي الله جل وعلا، لما تفعل هذا وأنت تعلم أنه لا يجوز ولا يصح. فهو جل وعلا يخبر عباده أن كل ما حصل بعلم الله تبارك وتعالى، ما يقال هذا شيء لا يعلم الله عنه، تعالى الله. والله خبير، والخبير هو المطلع على خفايا الأمور، فيها زيادة مبالغة. خبير بما تعملون، يعني بكل أعمالكم هو خبير بها سبحانه وتعالى. والظرف في قوله جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون له متعلق في الآية السابقة، متعلق قال بعضهم بقوله صرفكم عنهم ليبتليكم، أو بقوله ولقد عفا عنكم، أو بقوله ليبتليكم، أو بقوله عصيتم، أو بقوله تنازعتم، وكلها صحيحة. يقول رحمه الله وكونه ظرفا لصرفكم جيد من جهة المعنى، ولقوله عفا جيد من جهة القرب. صرفكم إذ تصعدون، ليبتليكم إذ تصعدون، ولقد عفا عنكم إذ تصعدون. وتنازعتم إذ تصعدون، وعصيتم إذ تصعدون. كلها صحيحة من جهة المعنى، فالظرف هذا لا بد له متعلق، ومتعلقه قبله بأحد هذه الأفعال. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء وليس معه إلا 12 من المهاجرين والأنصار، 12 ثم بدأوا يتراجعون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وكان كما تقدم لنا قريبا معه 10 7 أو 8 من الأنصار و2 من المهاجرين، وكلما قرب العدو من النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من يصدهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فيتقدم الأنصاري ثم الأنصاري ثم الأنصاري حتى استشهد 7 أو 8 رضي الله عنهم. ويقول أحد الصحابة: رأيت بجواري النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقاتلان عنه أشد القتال لم أرهما قبل ولا بعد. قال المفسرون: هما جبريل وميكائيل يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا العتاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بشرهم بالعفو قبل العتاب، فقال: ولقد عفا عنكم. فهذه ميزة وفضيلة للصحابة رضي الله عنهم، كما عاتب الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم و بشره بالعفو قبل أن يعاتبه في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فالله جل وعلا يبشر عباده المؤمنين بالعفو ثم يعاتبهم، ليكون هذا نبراسا لمن بعدهم. هذا وهم الصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأوا عاتبهم الله جل وعلا، لكن لا يسوغ لأحد من الناس أن يتعرض لهم، ويحرم عليه ذلك. ومن تعرض لهم فقد تعرض لنفسه، أهلك نفسه، وهم لا يضيرهم ذلك، وقد رضي الله عنهم.
يقول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون، أي في الجبال هاربين عن أعدائكم.
صرفكم عنهم يعني كنتم قبل في اتجاههم، أنتم لا تلحقونهم، فصرفكم فلحقكم المشركون، تغير الاتجاه. نعم.
أي وأنتم لا ولا تلوون على أعدائكم، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي هو قد خلفتمه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء.
يعني لو كان الرسول يدعوكم أمامكم ما لا لوم عليكم، لكن خلفتم الرسول مع حبكم له وتعظيمكم له وخروجكم لمناصرته، مع هذا خلفتموه وراءكم وفررتم. والرسول يدعوكم في أخراكم يعني خلفكم، هذا أشد في اللوم. نعم.
قال السدي: لما اشتد على المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم في المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عباد إلي عباد الله
إلي عباد الله يناديهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فذكر الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا. قال ووضعهم موضعا وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزموهم. قال فلقد والله رأيت النساء يشتدن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخيلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. قال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إنا لنأتين الناس فلنصيب من الغنيمة. فلما أتوهم
عبد الله بن جبير رضي الله عنه هو أمير الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. ولكنهم مع هذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عبد الله بن جبير رضي الله عنه هو 10 فقط من 70 وذهب من 60 فبان الخلل. والتفت خالد بن الوليد ورأى الجبل قد خلى من الرماة الذين كانوا فيه بكثرة فالتفت وتوجه بجيش الكفار إلى المكان الذي كان فيه الرماة وقضي عليهم لأنهم 10 بدل 70. نعم.
فلما أتوهم صرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان أفي القوم محمد 3. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب. ثم أقبل على أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا وكفيتموهم. فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت أحياء كلهم وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثله لم في لم في إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول اعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول الذي يسبق خطبة الجمعة؟
صلاة ركعتين بعد الأذان الأول ليوم الجمعة جائزة. تعتبر راتبة لأنه ليس للجمعة راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها ركعتان أو 4، ولا ينهى عنها لأن وقت النهي انتهى وحان وقت صلاة الظهر فهي سنة، يعني جائزة نفل وليست براتبة ولا تعتبر مما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، لأن الأذان الأول هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعه عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو سنة الأذان، لكن لا تعتبر الصلاة بعده مما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة بعده وقبل الأذان الثاني جائزة، لا ينهى عنها وليست براتبة.
يقول السائل: هل يعرف أبو طالب أنه أخف عذابا من أهل النار؟
أهل النار أنواع: الكفار الخالدون المخلدون في النار، نعم يعتبر أبو طالب أخفهم عذابا، وأما أهل النار من الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها فلا، فليسوا كذلك، ليسوا مثل الكفار في عذابهم، والله أعلم.
يقول السائل: شخص قام بتغطية رأسه في مزدلفة، هل يجزئ صيام الاثنين والخميس عن الكفارة إذا نوى بها الكفارة؟
إذا نوى بها الفدية عن الفدية صح ذلك، ما يكون نية صيام الاثنين والخميس وإنما نوى بها الفدية التي عليه صح ذلك.
ما الفرق بين المستحب والسنة؟
قد يطلق المستحب على السنة، وتطلق السنة مستحبة وليست بواجبة، فالمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا في الاصطلاح. وأما قول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد يطلق على الواجب، فيقال صلاة الجماعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واجبة، وكلمة سنة رسول الله أو طريقة رسول الله هذا قد يطلق على الواجب وقد يطلق على المستحب.
يقول السائل: من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة فماذا يعمل؟
يدخل مع الإمام ثم هو بالخيار، إن شاء دخل مع الإمام في الذكر الذي فيه الإمام ويمشي معه، فإذا سلم الإمام أتى بما فاته أول الصلاة، وإن شاء دخل مع الإمام وابتدأ بالفاتحة، فإذا سلم الإمام كمل ما بقي عليه. هذا إذا كانت الجنازة باقية في الأرض فيكملها، يكمل الصلاة. أما إذا كانت الحال كما هو في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة، إذا سلم الإمام حملت الجنازة بالحال، فعليه أن يتابع التكبيرات، يكمل التكبيرات الأربع ويسلم، لأن الجنازة ستحمل، ما يكون بين يديه جنازة يصلي عليها، يتابع التكبيرات يكمل ما بقي.
يقول السائل: قولكم إن الله يريد من عبد ويلومه على مراده، فهل للإنسان إرادة؟
العبد له إرادة، يريد الخير ويقدم عليه ويسعى له، ويريد الشر ويقدم عليه ويسعى له، وهو في هاتين الحالتين ما يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، والعبد يثاب على الخير إذا فعله ويلام ويعاقب على الشر إذا فعله، لأنه يفعل باختياره فليس مجبر، خلافا لما يقوله بعض أهل الأهواء إن العبد مجبر على فعل السيئة. لا، ما هو مجبر، يفعل السيئة مختار، كما أنه غير مجبر على فعل الطاعة فهو يفعلها مختار، يفعل الطاعة مختار فيثاب عليها، يفعل السيئة مختار فيعاقب عليها، وهو لا يخرج عن إرادة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء جل وعلا.
يقول السائل: لدي قطعة أرض جعلتها للبيع، وإذا زاد ثمنها وأنا أعلم أنه سوف تتأخر فهل فيها زكاة؟
كونها تجب فيها الزكاة أو لا تجب في الأرض أو في غيرها بحسب نية المرء حال الشراء، نوى بشرائه هذا أن الله جل وعلا إذا يسر له القيمة يبنيها سكن أو استراحة أو ينشئها مزرعة، هذه ما فيها زكاة لو بقيت 10 سنين، لأنه ما نوى بها التجارة والربح، نوى بهذه الأرض التي اشتراها الربح، شراها رخيصة الآن لأنها بعيدة عن المساكن وعن البلد فاشتراها رخيصة، ينوي إذا ارتفعت قيمتها يبيعها، هذه التجارة فيها زكاة في كل سنة تقوم، هذه السنة قومت 10,000 يزكي 10، السنة التي تليها قومت 15,000 يزكي 15,000، وهكذا. فالمهم عند الشراء النية ما هي؟ نية الربح هذه التجارة، نية أنه يبنيها أو يدخرها لأولاده من أجل أن يبنوها أو يقسمها بين أولاده من أجل أن يسكن.
يقول السائل: هل يشترط في الرباط أي انتظار الصلاة بعد الصلاة أن يكون في نفس المكان، أي أجلس في مكاني بعد الصلاة إلى الصلاة التي بعدها؟
الظاهر والله أعلم أن انتظار الصلاة بعد الصلاة في المكان الذي يصلي فيه وليس الموقع المكان الذي جلس فيه ما يتجاوز ولا يتحرك عنه، هو إذا صلى المغرب ثم جلس في المسجد الحرام أو قام إلى الطواف أو قام إلى حلقة العلم فهو في انتظار الصلاة وهو في المكان الذي صلى فيه، فهو في حالة رباط، فذلكم الرباط فذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة.
يقول السائل: ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟
صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل صلاة الظهر بدقائق قليلة، وابتداؤه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أو أقل بقليل. كل هذا وقت لصلاة الضحى، فمن جلس بعد صلاة الفجر في المكان الذي صلى فيه ثم لما طلعت الشمس وارتفعت قرن الرمح صلى صلاة الضحى فهذا خير، وحصل له الرباط وانتظار الصلاة وأجر عمرة تامة، وفي رواية حجة وعمرة تامة. وإن صلاها حين ترمض الفصال فحسن، حينما تشتد حرارة الشمس على الفصيل الذي يقف بجوار أمه. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس على الفصيل الصغير مع أمه، لأن خفه رقيق وخفيف ولا يمنع حرارة الشمس، فيشعر بالحرارة فيرفع رجل وينزل رجل، كلما اشتدت الحرارة على رجل رفعها حين ترمض الفصال. وكل هذا وقت لها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء. وأقلها ركعتان، وأكثر ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات.
يقول السائل: ما هو أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والذكر أي ساعة أتى به المسلم فهو خير، ما يقال فات الوقت لا تأتي بالذكر، أي وقت أتى بالذكر فحسن، لكن الأذكار أو أفضل وقت يختار لها وأحسن وقت هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من العصر، من بعد العصر إلى المغرب، وقيل من الظهر إلى المغرب، لأن يبدأ المساء من بعد الزوال. والذكر أي وقت تأتي به خير، ولا يقال للإنسان: لا هذا الوقت ما يصلح لا تأتي بالذكر، ما في وقت ما يصلح للذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى الصحابي قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله صباح مساء وبين ذلك.
يقول السائل: بعض الناس يقول أن اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحلق لحيته يعتبر تاركا للسنة ليس تاركا لواجب.
قول اللحية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أريد بهذا السنة في اصطلاح الأصوليين فليس بصحيح، وإذا أريد بالسنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فهذا صحيح. تقول: صلاة الجماعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعفاء اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحافظة على الفرائض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته وهديه وفعله وهو واجب. لكن باصطلاح الأصوليين السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذا قال إعفاء اللحية سنة بهذا الاصطلاح نقول: لا، خطأ، إعفاء اللحية واجب وليس بسنة. يقول: صلاة الجماعة سنة، نقول لا، باصطلاح الأصوليين صلاة الجماعة واجبة وليست بسنة، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فتطلق السنة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح في الواجب والمستحب وفي كل الأفعال المحمودة، يقال هدي رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اللحية فيثاب معفيها ويعاقب حالقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. ولما دخل عليه مجوسيان قد حلقوا اللحى وأعفوا وأطالوا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: بعض الأحيان حينما أفعل حسنة أجد لذة، وبعض الأحيان أجد عكس ذلك، فما تفسير ذلك؟
المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، يعني المؤمن يوفق لفعل حسنة فيرتاح وينبسط وينشرح صدره، هذه علامة خير. ثم ما يحصل للإنسان أحيانا من الكآبة أو الحزن قد لا يكون من فعل الحسنة هذه، وإنما الغالب يكون هذا إذا أسى، إذا ظلم نفسه تجده يتأثر ويضيق صدره، وتلك علامة خير أنه يفرح بالخير ويساء بالشر. يقول: المسافر إذا صلى خلف المقيم، أقول: يجب عليه أن يتم مثل المقيم، ولا يجوز له أن يسلم قبل الإمام. إذا دخلت مع إمام مقيم وأنت مسافر فيلزمك أن تصلي مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا صلى المقيم خلف المسافر، دخلت المسجد ووجدت جماعة مسافرين يصلون فدخلت معهم فسلموا من ركعتين، فيجب على المقيم أن يتم صلاته ويأتي بالركعتين الباقيتين.
يقول السائل: هل خروج الماء من القبل بعد الوضوء ينقض الوضوء؟
خروج الماء من القبل بعد الوضوء هذا لا يخلو، أحيانا يكون وسوسة، يتراءى للإنسان أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء، هذا ما ينبغي له أن يلتفت له. ويحسن كما قال بعض العلماء بأن يرش على إزاره أو سراويله شيء من الماء حتى إذا حس بشيء من الرطوبة يشعر بأن هذا من الماء الذي رشه على إزاره أو سراويله. وأما إذا كان يقين خرج منه شيء متأكد فهذا لا يخلو، إن كان عارض فهو ناقض للوضوء ويجب عليه غسل هذا الأثر والوضوء. وأما إذا كان باستمرار كثير فهذا له حكم سلس البول بأن ينوي بوضوئه استباحة الصلاة ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وينوي بالوضوء استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو شعر بأنه خرج منه شيء.
يقول السائل: فرش المسجد الحرام فيه زخارف، فهل أغمض عيني في الصلاة؟
ما ينبغي إغماض العينين، لأن إغماض العينين مما يكره في الصلاة، لأنه فعل المجوس عباد النار يعبدون النار ويستقبلونها وما يستطيعون أن ينظروا إليها فيغمضوا أعينهم، ولا يجوز للمسلم، لكن عليه ألا يحدد النظر فيما بين يديه، يغض النظر ولا يغمض عينيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.